بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا.
الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نداء ردده أكثر من 5 مليون حاج هم الذين أكرمهم الله عز وجل أن يكونوا هم وفده هذا العام، الذين يعظمون شعائره ويأتون بيته، ومن ورائهم نحو من 1.5 مليار مسلم يرددون هذا النداء بقلوبهم، لأن تلك الكلمة اللطيفة، تلك الكلمة الخفيفة على اللسان، تلك الكلمة المستعذبة في النطق، لبيك اللهم لبيك، كلمة عميقة المعاني، كلمة تلخص دين الإسلام كله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذه هي خلاصة دين الله عز وجل، وهذه هي حقيقة دين الإسلام، أن تسلم وجهك لله عز وجل، وأن تستسلم لله سبحانه وتعالى، وأن يكون القلب قبل اللسان، ومعهم الجوارح ينطقون دائما وأبدا لبيك اللهم لبيك، يلبون أمر الله عز وجل ويستجيبون لنداء الله سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك لله مستسلما، من كان محسنا في هذا الاستسلام، فهو يستسلم لله عز وجل ويتبع أوامر الله عز وجل على أحسن الوجوه، فهو حينئذ متبع لملة أبيه إبراهيم عليه السلام، الذي قال الله عز وجل في شأنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ابتلى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام كما يبتلي كل مكلف بكلمات هي أوامر يجب أن تمتثل ونواهي يجب أن تجتنب، فكان إبراهيم عليه السلام يمتثل الأمر ويجتنب النهي. ليس هذا فحسب، هو إمام لهؤلاء الذين أسلموا وجوههم وهم محسنون، ومن ثم فكان إبراهيم عليه السلام إذا ابتلاه الله عز وجل بأمر يؤديه على أقصى وجوه التمام، يتم كلمات الله تبارك وتعالى ويؤديها على الوجه الذي ينبغي، ومن ثم جعله الله عز وجل إماما لهذه الملة، وجعله علما يقتدي به من بعده. ولعل من أعظم البلاء بل لعل البلاء الذي وصفه الله عز وجل بأنه البلاء المبين وذلك البلاء الذي ابتلى الله عز وجل به الخليل إبراهيم عليه السلام حينما أمره بذبح ولده، وهذا إنما هو بلاء لكي تتحقق العبودية، لأن العبودية هي الاستسلام لله تبارك وتعالى. وانظر إلى شيخ كبير قد بلغ من الكبر عتيا، رزقه الله عز وجل ولدا حليما كريما، ومع هذا يؤمر بذبحه. فلما كان الأمر من الله فلا يملك العبد إلا الاستسلام لله تبارك وتعالى. وإن تعجب لحال ذلك الشيخ الكبير فاعجب لذلك الغلام الذي هو مقبل على حياته والذي لم يقترف ذنبا ويؤمر أن يستسلم للذبح وأن يكون هذا بيد أبيه. ومع هذا فإذا كان هذا الأمر من الله فهو الخير وهو الحق وهو الواجب الاتباع. إن أمر أحد أحدا أن يخدش طفله أو غلامه أو ابنه بخدش يسير فإنه لا يمكن أبدا أن يستجيب له، لأن البشر لا يملك للبشر أحدا شيئا، ولأنك لا تستجيب لبشر مثلك إلا إذا قدم لك البراهين على أن ما يأمرك به هو فيه خيرك ومصلحتك. وأما إذا جاء الأمر من الله عز وجل فأي برهان أعلى من أن يكون هذا من عند الله عز وجل. هذا هو البلاء المبين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. هذه الإمامة التي نالها إبراهيم عليه السلام لما أسلم لله عز وجل وهو محسن، ولما استسلم لله عز وجل، ولما أتم كلمات الله فكل أمر يصادق إلى تنفيذه، وكل نهي يجعل بينه وبينه المفاوذ البعيدة، فلا يفعل النهي ولا يقترب منه البتة، لأنه يراقب الله عز وجل، ولأنه يريد أن يأتي ربه عز وجل بما ينفعه في آخرته، وهو الذي دعا ربه عز وجل ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذلك القلب السليم الذي يسارع في مرضات الله تبارك وتعالى. ذلك القلب السليم جعل إبراهيم عليه السلام هو إمام هذه الملة، وجعل الله عز وجل يعطيه العهد أن في ذريته النبوة والكتاب. فبعد أن فضى الله عز وجل ذكره إسماعيل عليه السلام وجاء التخفيف من الله تبارك وتعالى بعدما حدث الانقياد والاستسلام لله عز وجل، وهب الله عز وجل له إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل عليه السلام. وجعل الله عز وجل يعقوب عليه السلام يشب في حياة جده وينبأ في حياة جده، فكان إبراهيم عليه السلام أقر الله عينه حينما وجد أبناءه وأحد أحفاده وهم ينالون النبوة والكتاب في حياته. ثم جعل الله عز وجل النبوة بعد ذلك والكتاب في نسل يعقوب عليه السلام، فقام أنبياء الله عز وجل من بني إسرائيل وسلة من صالحيهم بحق الله عز وجل، واستمسكوا بدين الله تبارك وتعالى الذي عنوانه منذ أن أهبط آدم إلى الأرض أن لا إله إلا الله، واتباع رسل الله تبارك وتعالى. فكل أمة كانت مكلفة بأن توحد الله عز وجل ولا تتخذ معه شريكا من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، وأن تتبع الشريعة التي جاءتها من عن طريق نبيها. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. ولكن بنو إسرائيل غلب عليهم التمرد، فكان أنبياؤهم وقليل من صالحين فيهم يقومون بحق الله عز وجل، وكانت الكثرة الكاثرة منهم هم من وصفهم الله عز وجل بقوله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا هو كان حال بني إسرائيل، شددوا فشدد الله عليهم ووضعت عليهم آثار وأغلال، لأنه إذا جاءهم أنبياؤهم بالحنيفية السمحة التي كانت وترسخت يوم أن نسخ الله عز وجل ذبح إسماعيل عليه السلام بالفداء بهذا الذبح العظيم، إذا جاءهم أنبياؤهم بالتيسير طلبوا بالتجديد، سينزل عليهم الوحي بالتجديد، فإذا شدد عليهم طلبوا التحايل على شرع الله تبارك وتعالى. وصفة أخرى هي أقبح من هذه اتصف بها هؤلاء القوم، وهي الصفة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فصار بنو إسرائيل يحملون ميراثا ثقيلا، معهم شريعة منزلة من عند الله تبارك وتعالى، ولكنها ليست الشريعة البالغة الكمال، وإنما هي كاملة في حق أصحابها، لأنها لم تنزل إلا لهم، ولأنها لم تنزل للعالمين جميعا، وصاروا هم يشددون فيشدد عليهم، وصاروا فوق ذلك يبدلون وينسبون إلى الله عز وجل الصاحبة والولد، ويكذبون على أنبياء الله تبارك وتعالى، ويلحدون في أسماء الله عز وجل، حتى شاء الله عز وجل للأرض أن تنير بنور محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله عز وجل وأنزل عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإذا كانت رسالات بني إسرائيل قاصرة عليهم، فجاءت تلك الرسالة العالمية التي أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي وهو آنذاك مستضعف في مكة، أن هذه رسالة للعالمين جميعا. وإذا كانت رسالات بني إسرائيل كان فيها من التجديد ثم كان فيها بعد ذلك من التحريف، فإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يصحح ما حرفوا ويضع عنهم الأسرار والأصالة والأغلال التي كانت عليهم، كما قال عز وجل: الذين يتبعون النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هكذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم لكي تكون شريعته هي الوريثة الحقيقية لملة إبراهيم عليه السلام. ابتلى الله عز وجل أباكم إبراهيم عليه السلام بالبلاء المبين فاستسلم لله تبارك وتعالى، فخفف الله عنه وعن ذريته، وبقي هذا التخفيف لكم إلى يوم الدين جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم، من هذا التخفيف والتيسير والحنيفية السمحة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحرم على أمته إلا الخبائث، فكل طيب مباح، وقد كانت في الأمم السابقة يشددون فيشدد الله عليهم. وشدد الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام فامتثل لأنه أهل لذلك، ثم كانت النعمة والمنة له ولذريته جميعا. صدقت تماما، علمت الحكم أم لم تعلم، عرفت السبب أم لم تعرف، لا يحرم عليك ربك عز وجل إلا كل خبيث، وإلا ما غلب خبثه على منفعته، ولأن هناك أمور يختلط فيها المنافع بالمفاسد، بين الله عز وجل لكم أنه يحرم عليكم من هذه الأمور التي تختلط فيها منافع بمفاسد، يحرم ما غلبت مفسدته. ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلما كان الإثم هو الغالب كان التحريم هو الحكم. هذه ثقتنا في شرع الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن نطالب بعدها ببينة ولا برهان ولا دليل يمكن أن نجرب في أي شيء ليس معنا فيه من الله تبارك وتعالى برهان. فإذا أتانا الخبر اليقين من عند الله تبارك وتعالى فهو في قلوب المؤمنين المستسلمين لله تبارك وتعالى فهو في قلوب المؤمنين أقوى وأوثق من أي برهان آخر. بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة يحل الطيبات ويحرم الخبائث، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقيم شرع الله تبارك وتعالى، يوحد الله عز وجل، وجاهد في سبيل الله حق جهاده وأخرج من بلاده وأوذي في سبيل الله تبارك وتعالى، فما لانت له قناة وما تردد يوما في نصرة دين الله تبارك وتعالى حتى أعاده الله عز وجل إلى مكة فاتحا منتصرا، وحتى جاء ليتم ما بقي من شرع الله تبارك وتعالى. فلم يكن بقي من ذلك إلا عبادة الحج الذي ذلك العيد هو احتفال بتمامها يحتفل به من أكرمه الله عز وجل بالوقوف في هذه المشاعر ويحتفل به المسلمون في جميع الأمصار. فلم يبقى إلا أن يحج صلى الله عليه وسلم ويقول للأمة بعده خذوا عني مناسككم كما أخذوا عنه صلاتهم وأخذوا عنه صيامهم وأخذوا عنه زكاتهم وأخذوا عنه تشريعاتهم وأخلاقهم وآدابهم ومعاملاتهم وكما بين لهم كما أوحى الله عز وجل إليه جميع شؤون الحياة. حتى قال القائل ممن لم يكرمه الله بالإسلام وممن حسد من أكرمه الله بالإسلام، يأتي اليهود إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه ويقولون له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء حتى أداب قضاء الحاجة، كل شيء حتى الخراء، وهذا شهادة رجل يهودي. كثير من المسلمين يستنكفون اليوم عن أن يشهدوها ثم يقولون أنتم تنشغلون بأداب قضاء الحاجة وفقه دخول دورات المياه، وهذا اليهودي كان أكثر منهم إنصافا لما قال علمكم كل شيء حتى الخراء، أي بدأ بالأمور المهمة العظيمة من توحيد الله عز وجل ومعرفة الله سبحانه وتعالى وكيف تنشأ المجتمعات وكيف تدار وكيف تكون المعاملات بين الناس لا تهدر آدميتهم ولا تهدم كرامتهم. ومن هذه الكرامة أن يعلمهم أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا علم نقلناه للأمم الأخرى، وثمة شعوب تحاول اليوم أن تظهر أنهم هم الذين علمون المدنية والحضارة، نحن الذين آتيناهم بأداب قضاء الحاجة فعلمناهم إياها. كانوا لا يعلمون لا يعرفون عادة الاستحمام حتى خالط المسلمين. إذن نعم كما قال ذلك اليهودي وكما نقول نحن دائما علمنا نبينا كل شيء حتى القراءة، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما نحتاجه. وقد يقول قائل ولما لم يعلمكم الذرة، ولما لم يعلمكم الطب، ولما لم يعلمكم الزراعة والري بالتنقيط والصوب الزراعية وغيرها مما تعلمته بعد مئات السنين بعد. قلنا علمنا كل ما يلزمك أنت كإنسان وآدمي، وأما الحياة الدنيا فاسعى فيها وتعلم منها وخذ علمك من المؤمن ومن الكافر. فهذه العلوم الدنيوية التي مدارها على اكتشاف سنن الله عز وجل في الكون والانتفاع بها لا تستأهل أن ينزل بها كتاب منزل من عند الله تبارك وتعالى، اسعى وتعلم إياها. وأما أنت كإنسان في كل ما يلزمك من علاقتك بربك وعلاقتك بالبشر وعاداتك الشخصية فهذه أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن قد بقى عام حجة الوداع إلا أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم الأمة الحج كما علمهم غيره وليقول خذوا
عني مناسككم. فلما أخذوا عنه مناسكهم وفي عشية يوم عرفة عام حجة الوداع وهو يوم قضى الله عز وجل أن يجتمع فيه عيدان، يوم عرفة الذي هو أعظم أيام السنة أو هو ويوم النحر معا أعظم أيام السنة، ووافق يومها أن كان يوم جمعة وهو يوم العيد الأسبوعي للمسلمين. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يكن الدين قد اكتمل إلا في تلك اللحظة، فقد كان الدين قبل ذلك في جميع شرائع الأنبياء السابقين رسالة خاصة فيها شرائع كاملة بالنسبة لأهلها. وأما الشرائع التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فقد نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك وشعر بدنو أجله، لأنه يعلم أنه خليل ربه وأنه حبيب ربه وأن ربه عز وجل إنما يتركه في هذه الحياة الدنيا لكي يؤدي الرسالة لكي يبلغ تلك الأمانة، فإذا كان الدين قد اكتمل فهو في شوق إلى ربه، وهو يعلم أن ربه عز وجل سوف يلبي له هذا الشوق. إذن فقد كانت حجة الوداع، إذن فقد كانت خطبة الوداع. فلتكن هذه الخطبة هي تأكيد على المعاني التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبينها وأن يؤكد على أمته فيها. ولأنه صلى الله عليه وسلم عالج أمته وما كان فيها من معاني الجاهلية، والجاهلية من الجهل، والذي يجهل تشريع الله تبارك وتعالى فهو جاهل، والذي يأتيه تشريع الله تبارك وتعالى فيعرض عنه فهو أجهل، فهو حينئذ كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالجاهلية حالة تتصف بها البشرية حينما تعرض عن شرع الله تبارك وتعالى. حينئذ فبدلا من عقيدة التوحيد التي تحقق المساواة الحقيقية التي ينشدها كل البشر عبر التاريخ، ولكن لم يصل إليها إلا الموحدون، لأنك متى وحدت الله عز وجل كنت كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه وهو آنذاك يدخل على رستم قائد الفرس، وتعرفون من هم الفرس وما هو صولجانهم، لا سيما وأن رستم أخرج عن عمد الفرش والنمارق والزينة، وقد حكي له أن ذلك الرسول الذي أتاه نيابة عن جيش المسلمين يلبس ثيابا مقطعة ويحمل رمحا قصيرا، فقال لعله أن يصيبه بالهزيمة النفسية حينما يعرض عليه ما عندهم من مباهج الدنيا. ولكن ربعي بن عامر رضي الله عنه قال: إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه القضية، متى تحقق التوحيد؟ تحققت المساواة. فإن لم يتحقق التوحيد لم تتحقق المساواة، المساواة الحقيقية التي تجعلك تشعر في قرارة نفسك أنه ليس أحد فوقك إلا الله سبحانه وتعالى، ويجعل الذي أمامك إذا مهما أوتي من مال ومهما أوتي من جاه ومهما أوتي من ملك يشعر هو الآخر أنه ليس أحد فوقه إلا الله عز وجل، وأنه ليس أحد دونه، لأن كل البشر معه متساويون متساوون، لا فضل لعجمي على عربي ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى، والتقوى ها هنا يعلمها الله تبارك وتعالى. فعلى كل أحد أن يجتهد في تحقيق التقوى ليكون عند الله عز وجل أعلى منزلة من غيره. ولكنه في الدنيا إذا اعتقد الناس عقيدة التوحيد تحققت المساواة التي تترسخ عبر جاء التشريع الذي يقول إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، الذي يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل هؤلاء أولي الأمر يستطيعون أن يستطيلوا على الناس لأنهم صاروا ولاة أمور؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. المساواة التي يشرع لها بعد ذلك من أنواع العبادات ما يحققها، وانظر إلى الحج حينما تلتصق الأكتاف بالأكتاف وتختلط اللهجات من كل بلد ومن كل حد ومن كل فج عميق، وانظر إلى أغنى الأغنياء مهما بالغ في تجويد إحرامه هل يستطيع أن يظهر بإحرام يتفضل به على إحرام الفقراء؟ شعور تجبر الأمة ويفرض عليها أن تعيشه حقيقة واقع لكي تعيش بعد ذلك في سائر حياتها بناء عليه، فضلا عن سائر التشريعات التي تحقق هذا. الناس يطلبون المساواة ولا تتحقق إلا بالتوحيد، ولا تتحقق إلا بالعبادة التي تلتصق فيها الأكتاف جنبا إلى جنب في الصلاة والحج وغيرها. يبحثون عن الحرية ولا تكون إلا بأن يدرك الإنسان أنه عبد لإله واحد فقط، ليس عبد لفلاسفة ولا لمشرعين ولا لبيوت أزياء ولا لخطوط موضة ولا لأحد ولا لأحبار ولا رهبان ولا لعلماء ولا شيوخ، وإنما هو عبد لله تبارك وتعالى. فإن أتاه أحد العبيد مثله بشيء معه من الله فيه برهان امتثل لأمر الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا الذي يأتيه بتلك الحجة لا يدين بدين الله أصلا، فإنما التعظيم هو لشرع الله تبارك وتعالى. وأما أمور الحياة فيتعامل مع البشر جميعا أنه مثلهم وهم مثله، لا يستجيب لنصيحة أحد ولا لأمر أحد ولا لتشريع أحد إلا إذا تبين أن له فيه مصلحة، وإلا إذا تبين قبل هذا أنه لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم أن الدين قد كمل وتم، فحينئذ أراد صلى الله عليه وسلم أن يودع أمته، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم كيف يدخل الشيطان إلى الناس من أبواب القبلية والعصبية والانتصار للشعب وللقبيلة، فيسفك بعضهم دماء بعض. ونحن في هذه الليلة المباركة نستعد لكي نخرج تلك الصلاة المباركة، أبت إسرائيل ومن وراءها إلا أن يرسلوا لنا هدية العيد. أتدركون ما هدية العيد؟ هي تلك الهدية التي كتبها في يوم من الأيام جندي أمريكي على صاروخ أطلقه على المدنيين في العراق وكتب عليها هدية العيد. ومنذ ذلك التاريخ لما جاء هؤلاء إلى بلادنا وهم لا يفوتون عيدا إلا ولهم فيه هدية لنا، وكانت هديتهم هذه المرة غارة على غزة قتلوا فيها أحد الرجال، نسأل الله عز وجل أن يبلغه منازل الشهداء، وجرحوا 3 علاوة إنما أرادوا أن يستهدفوه هو، فجرحوا معه من جرحوا. هذه طريقة هؤلاء الذين يقولون المجد لبني إسرائيل، والأوروبيون يقولون المجد للجنس الأبيض الأوروبي، ودين الله تبارك وتعالى أزال تلك الحواجز وجعل الولاء لله عز وجل ولرسوله ولدين الحق، ووحد هذا الدين بين أبي بكر القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي. ولذا كان مما أكده صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ألا إن دماءكم وأعرادكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذه أول أمر أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على الأمة أنها ينبغي أن ترعى تلك الحرمة التي عظمها الله عز وجل وعظمها رسوله صلى الله عليه وسلم حتى جمع لها حرمة الشهر الحرام وحرمة اليوم الحرام في البلد الحرام، هكذا بين صلى الله عليه وسلم. ثم أراد للأمة أن تنخرع تماما من سلوك الجاهلية، فقال: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، وإن أول دم أضع من دمانا دم ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. هكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وكم يذكرنا ذلك الموقف يوم أن وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مشهد يدعو فيه قريشا إلى دين الله تبارك وتعالى، فقال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فأين هؤلاء الذين يظلمون دين الله عز وجل بجريرة هؤلاء الذين حرفوا دينهم وبدلوه وجعلوا للأحبار والرهبان فيه منزلة يشرعون ما شاءوا ويطبقون ما شاءوا وينسخون ما شاءوا، فيقولون: إذا رجعنا إلى الدين فإن رجال الدين سوف يكون منهم كذا وكذا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ دعوته بأنه لا يغني عن ابنته شيئا، وها هو صلى الله عليه وسلم أول ما يطبق الشرع يطبقه على نفسه: وإن أول دم أضع من دمائنا دم فلان. قال: وألا وإن ربا الجاهلية موضوع، ذلك الربا الذي هو عين الجاهلية، هذا الربا إن تعامل شخص مع آخر فهو ربا الجاهلية، وإن جعلت له المؤسسات الكبرى التي تزخرف بأنواع الزخارف وتضاء بأنواع الأضواء ويسلط عليها الإعلام فهو أيضا ربا الجاهلية، لأن الربا نوع من استغلال الإنسان لأخيه، نوع من أكل الناس بعضهم لبعض. ولا تظنن أن هذا يقتصر على ما يسمونه بالقرض الاستهلاكي، فإن القرض الإنتاجي أكثر أكلا لأموال الناس بالباطل من القرض الاستهلاكي، فإن الذي يقترض ليأكل هذا واجب على المجتمع أن يطعمه، فكيف تقرضه بفائدة؟ وإذا كان هو اليوم لا يجد ما يأكل به وما يستر به بدنه، فإذا أقرضته أنت بفائدة وبربا هل سيستطيع في اليوم الذي بعد أن يسدد لك ما مضى وأن يعيش حياته بعد ذلك؟ فأي ظلم وأي قهر وأي قطع لأواصل الرحمة بين البشر أن يقرض الذي يحتاج؟ هذا أمر ظاهر بين، ومع هذا يشرع ويقنن، فما بالك بالقرض الإنتاجي؟ هذا أشد ظلما، لأن الذي يقترض لينتج لا يحمل ما يحمل عليه من تلك الزيادات على كافة البشر، ستغلو الأسعار وتزداد، والمرابي لا شأن له بمخاطرة ولا شأن له بظروف سوق ولا شأن له بتغير أسعار عالمية ولا غير عالمية، وإنما يكون السبيل في من عنده علم وصنعة وحرفة ويريد أن يستثمر ولا مال له، هو باب المشاركة الذي يدخل معه صاحب المال معه على الغنم والغرم، بحيث لا يحمل ذلك المنتج ومن بعده ومن ورائه المجتمع ككل بفوائد ما أنزل الله بها من سلطان، وما ترجمت إلى إنتاج على الأرض لكي يكون هذا انعكاسا على تلك الزيادة. ومن ثم أقامت دول اقتصادها على الربا، فهي تشهد أزمة بعد أزمة، فيتشهد أزمة بعد أزمة. وأمر الربا إذا كان ليست هناك أزمات اقتصادية يبدو أنه يشجع الاقتصاد ويبدو أنه يحقق الرواج، فإذا حدثت الأزمة انهار الأمر سريعا وانتقلت من مرابي إلى آخر ومن بنك إلى ثاني ومن دلدة إلى أخرى، حتى صار من المألوف لنا أن نسمع أزمة عالمية أولى وثانية وثالثة وأهلم جرى، لأنهم تنكبوا الصراط، ولأنهم لم يستجيبوا لشرع الله تبارك وتعالى، ولأنهم عنادا واستكبارا لم يستجيبوا لدراسات قانونية موجودة عندهم ودراسات اقتصادية فعلها غير المسلمين، ووصلوا فيها إلى أنه لا صلاح للاقتصاد العالمي إلا بموافقة التشريع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهم لا يؤمنون به. لذا لا عجب أن كان من أهم ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكد عليه وهو يودع أمته أن ربا الجاهلية موضوع، وهو أيضا يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، ثم إنه كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم المجتمعات قائمة على الصراع، صراع بين الغني والفقير، صراع بين الرجل والمرأة، صراع بين الكبير والصغير، وما زالت هذه الصورة موجودة إلى يومنا هذا. أما تسمعون إلى من يصفون بأن المجتمعات العالمية ككل كانت مجتمعات ذكورية، وأنها الآن صارت مجتمعات أنثوية، وكأنه إما أن تظلم الرجل وإما أن تظلم المرأة، وفي ظلم أي منهما ظلم للآخر، لأن كل منهما قد خلق للآخر، ولأنهم خلق ليتعاونا. ولذا كان من أهم ما أراد صلى الله عليه وسلم أن ينبه عليه في تلك الخطبة الجامعة التي ودع بها أمته: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم بين صلى الله عليه وسلم شيئا من الحقوق المتبادلة بين الرجل والمرأة، فدائما كل حق أمامه واجب وكل واجب أمامه حق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نقول أنك بلغت أديت الرسالة وبلغت الأمانة. فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم وأشار إلى السماء، قال: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. هكذا كان هذا هو المشهد الذي علمت به الأمة أن دينها قد تم، وانطلقت الأمة بهذا الدين تفتح الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وبعد 10 سنوات من هذا التاريخ كانت مصر قد نورها الله عز وجل بالإسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ونحن الآن لعلنا نبقى أكثر من 10 سنين ننتظر مشروعا يربط بين هذين البلدين. في ذلك الزمان وبموازين مواصلاته واتصالاته جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه فنور الله به مصر بالإسلام، ثم انتقل إلى شمال إفريقيا، ثم خرج إلى الأندلس حيث علم الدنيا كلها الحضارة، وبقيت حضارة الأندلس منارة للدين ومنارة للدنيا، لأن العبد متى استقامت علاقته بخالقه ومتى اطمأن لعلاقته بخالقه استطاع أن ينتج في علوم الدنيا، وهذا ما كان. فكانت كل العلوم الحديثة التي ترونها الآن وضعت بذورها في بلاد المسلمين لا سيما في الأندلس، حتى كانت الأندلس هي جنة الله في أرضه، وكانت الأندلس آنذاك هي آخر ما يعرف من العالم، حتى قال فاتحها رحمه الله: لو أني أعلم أن خلف هذا البحر بلادا لخطها في سبيل الله تبارك وتعالى. وبقيت هذه البلاد هي طرف بلاد الإسلام، وسبحان الله منها بدأ الانهيار، ومنها بدأ ترك تحكيم شرع الله، ومنها بدأ المسلمون يقتل بعضهم بعضا على الملك، ومنها بدأ الانهيار لينسحب شيئا فشيئا إلى قلب بلاد الإسلام، ولتأتينا جحافل الاستعمار، وتأتينا جحافل الاحتلال المسمى زورا بالاستعمار ليطمسوا هويتنا وينحوا شريعتنا ويبعدون عن أخلاقنا وآدابنا ويزعموا لنا ما هو صادق عليهم ولا يصدق علينا أن الدين والعلم الحديث لا يجتمعان. وسبحان الله، في الجامعات حيث يعلم العلم الحديث، حيث يعلم الطب والهندسة والزراعة والمحاسبة وغيرها، خرج شباب الصحوة الإسلامية مرة ثانية ليقول لهم كذبتم علينا يوم ادعيتم أن دين الله والعلم لا يجتمعان، وأننا سنعود نبني بلادنا كما بناها أسلافنا بدين الله عز وجل أولا، بعقيدة راسخة تجعلنا جميعا عبيدا لله عز وجل، بأخلاق فاضلة تميزنا عن الأمم الأخرى، بشريعة تكفل لنا أن نكون مجتمعا فاضلا حقيقيا تتحقق فيه الحرية الحقيقية والمساواة الحقيقية. ونحن نعلم أن هذا لا يمكن أن يعارض سنة كونية أو دعا الله عز وجل في الكون، نتعلمها ونوظفها أيضا في طاعة الله عز وجل وفي رفعة دين الله تبارك وتعالى. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق نقدمه لكل أحد يريد أن يقدم منهجا للإصلاح. لا نريد أن نحتكر هذا الإصلاح، ولكن نريد أن نضع أيدينا في أيدي الجميع، بوسعنا أن نختلف في كثير من الأمور، كل بحسب ما أداه رأيه واجتهاده وسعيه وطلبه للمصلحة العامة، ولكن لا ينبغي أبدا أن نختلف أننا مسلمون، ولا ينبغي أبدا أن نختلف أننا ينبغي أن نكون مستسلمون لشرع الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أبدا أن نختلف أن شريعتنا هي تاج رؤوسنا، وأن أخلاقنا هي منبع عزنا. هذا هو الذي ينبغي أن نتمسك به، لا سيما في يوم عيدنا الذي نتذكر فيه تلك المشاهد العظيمة من البلاء العظيم المبين الذي ابتلي به أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، فكانوا يتمون كلمات الله أحسن التمام، ويلتزمون بشرع الله عز وجل أحسن الالتزام. هذا عيدكم أهل الإسلام تخرجون فيه مكبرين مهللين، بقي لكم من شعائره تلك الشعيرة العظيمة، شعيرة الأضحية، فليبادر كل قادر إليها، طيبة بها نفسه، قربان يقدمه إلى ربه تبارك وتعالى، ثم يتصدق ربكم عليكم به أن تأكلوا ما تريدون منه، فتأكلوا منها وتطعموا القانع والمعتر، أي تقنعوا الغني من جيرانكم وأصدقائكم وتطعموا فقراءكم، فيعم هذا التكافل والتراحم بين الأمة، فطيبوا بها نفسا وقدموها لله عز وجل طيبة زكية، يغفر الله لكم بها الذنوب ويرفع الله لكم بها الدرجات. هذا عيدكم بعد الذبح لمن ذبح أن يهدي وأن يتصدق، ومن لم يذبح فليوسع على أهله وعياله وقرابته بأنواع من اللحم والطعام ونحو ذلك، ففيه قدر من تعظيم ذلك اليوم. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، صلوا الأرحام، اجعلوا هذا اليوم وجه مشرق لأمة الإسلام، وجه مشرق لتراحمها وتعاونها وتواصلها، وجه مشرق لها في لهوها المباح، لا اللهو الذي أتانا من عند غيرنا بالنظر إلى العورات والإسفاف مما يندى له كل جبين. فطيبوا نفسا بيوم عيدكم، أظهروا به فرحكم، صلوا أرحامكم، يسلموا بعضكم على بعض، أظهروا ذلك الفرح والبهجة والسرور، وأظهروا فيه اللهو المباح، ليعلم الجميع أن في ديننا فسحة. تقبل الله منا ومنكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أيد هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.